زلت أسير.
الساعة تشير إلى 6:00 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تدين الاعتداء الإرهابي بدمشق وتؤكد أن هذه الأعمال لن تنال من عزيمة سوريا في محاربة الإرهاب. استمرار التظاهرات الشعبية في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية. لافروف ينتقد فشل الحكومة الأفغانية السابقة ويقول إن عودة طالبان للحكم أمر واقع. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. تجري القوة الجوية للجيش الإيراني غدا مناورات الاقتدار الجوي العاشرة بعنوان فدائيو الولاية بمشاركة جميع القواعد الجوية في البلاد. وقال قائد القوة الجوية للجيش العميد طيار حميد واحدي أن المناورات ستجري في مدن إصفهان وتبريز ودسفول وبندر عباس وبوشهر وتستمر ليوم واحد. وأشار العميد واحدي إلى مشاركة عشرات الطائرات المقاتلة وقاذفة القنابل الثقيلة وشبه الثقيلة والمسيرة في المناورات باستخدام أنواع المنظومات والأسلحة محلية الصنع، بينها القنابل الذكية الثقيلة والصواريخ الليزرية والحرارية والرادارية، وذلك بهدف استعراض جانب من قدرات القوة الجوية والارتقاء بالقدرات القتالية. أدان متحدث الخارجية الإيرانية بشدة الاعتداء الإرهابي في دمشق، وأعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا ولسوريا حكومة وشعبا. وأكد سعيد خطيب زادة أن الأعمال الإرهابية العمياء والجبانة محكوم عليها بالفشل ولن تنال من عزم سوريا على محاربة الإرهاب وتحرير أراضيها المحتلة. وكانت وكالة سانا قد أفادت بانفجار عبوتين نسفتين صباح اليوم في حافلة ركاب بدمشق، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة آخرين. إلى ذلك قال وزير الداخلية السوري أن هذا الاعتداء جاء بعد دحر الإرهاب من غالبية أراضي البلاد، مؤكدا أنه ستتم ملاحقة الجناة أينما كانوا. للمزيد من التفاصيل حول الاعتداء الإرهابي في دمشق نستمع إلى التقرير التالي.
في حادث هو الأكثر دموية منذ 4 سنوات، انفجار يهز وسط العاصمة السورية دمشق عند الصباح الباكر وخلال ساعة الذروة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين شهيد وجريح. وسائل إعلام سورية رسمية أفادت بانفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلة كانت تقل عسكريين أثناء مرورها على جسر الرئيس حافظ الأسد الذي يقع في منطقة حيوية في العاصمة.
طبعا هذا العمل جبان بعد دحر الإرهاب من غالبية الأراضي السورية، لجأ لهذا الأسلوب الجبان، هذا الأسلوب اللي واضح رغبة من خطط ومن نفذ أن يؤذي أكبر عدد ممكن من المواطنين.
مصدر عسكري سوري قال إن الحافلة تعرضت لاستهداف إرهابي بعبوتين ناسفتين قبل 7 صباحا بربع ساعة تقريبا بحسب التوقيت المحلي، وأضاف أن العبوتين تم لصقهما مسبقا بالحافلة، مؤكدا أن عناصر الهندسة تمكنوا من تفكيك عبوة ثالثة سقطت من الحافلة بعد الانفجار. فيما أوضحت شرطة دمشق أن العبوة الثالثة كانت مزروعة في مركبة لتنفجر أيضا في توقيت حرج. وفيما فرضت السلطات طوقا أمنيا حول المكان وباشرت التحقيقات اللازمة، أعلنت أنها لن تتوانى عن ملاحقة الإرهابيين.
سنلاحق الأيادي الآسمة وستبتر هذه الأيادي أينما كانت في سوريا. لن نتخلى عن ملاحقة الإرهاب، سنلاحق الإرهابيين أينما كانوا.
وخلال سنوات الحرب على سوريا شهدت دمشق انفجارات ضخمة أسفرت عن عشرات الشهداء، وتبنت معظمها الجماعة الإرهابية، بينها تفجير تبنته جماعة داعش الوهابية في آذار مارس عام 2017، واستهدف القصر العدلي وأسفر عن استشهاد أكثر من 30 شخصا. لكن منذ العام 2018 بات من النادر أن تشهد دمشق انفجارات ضخمة مماثلة، بعدما حرر الجيش السوري أحياء في العاصمة وضواحيها كانت تسيطر عليها الجماعة الإرهابية.
تستمر التظاهرات الشعبية بعدد من المدن العراقية احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا، وتجمع المحتجون في العاصمة بغداد أمام المنطقة الخضراء وشرعوا بنصب خيام الاعتصام رافضين نتيجة التصويت الأخيرة، مرددين شعارات تطالب الأمم المتحدة بأداء مهامها بأمانة في البلاد، فيما اتهم آخرون مشاريع الولايات المتحدة والسعودية بأنها أوصلت النتائج إلى هذا الوضع. من جهته أكد عضو تحالف الفتح في العراق محمود الحياني أن التلاعب بأصوات الناخبين استهدف الأطراف الداعمة للحشد الشعبي، لافتا إلى أن تغيير نتائج الاقتراع تم بأياد خارجية من أجل التآمر على الحشد. أكد ائتلاف دولة القانون أن مشروع تزوير الانتخابات يهدف إلى ضرب الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية، محذرا من أنه لن يسمح بمصادرة حقوق الحشد بأي ضغط سياسي. وشدد الائتلاف على وجوب امتثال المفوضية لمطالب المتظاهرين بإعادة العد والفرز اليدوي. بدوره دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري مفوضية الانتخابات إلى إثبات حياديتها عبر النظر بجدية في كافة الطعون، مشيدا بحرص المتظاهرين على سلمية التظاهر. من جهتها قالت المفوضية أنها تقف على مسافة واحدة من جميع الكتل، مؤكدة تسلمها 1400 طعن بنتائج الانتخابات. اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عودة حركة طالبان إلى دفة الحكم في أفغانستان أمرا واقعا. جاء ذلك بكلمة لافروف بافتتاح محادثات صيغة موسكو الخاصة بأفغانستان، انتقد فيها فشل الحكومة الأفغانية السابقة بتحقيق تقدم بملف المصالحة الوطنية، وأشاد لافروف بجهود طالبان في استقرار الأوضاع وتنظيم عمل مؤسسات الدولة، مضيفا أن تحقيق هذا الهدف سيعكس بالكامل مصالح كافة القوى السياسية في البلاد. وانطلقت أعمال مؤتمر أفغانستان بمشاركة عدة دول بارزة كإيران وروسيا والصين والهند وباكستان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن المشاركة. دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رئيس تونس قيس سعيد وسلطاته إلى استعادة النظام الديمقراطي بالكامل من أجل مستقبل البلاد ومصداقيتها في الداخل والخارج. وشدد بوريل على ضرورة عودة النشاط البرلماني في تونس، وأكد أنه ينبغي للرئيس التونسي وضع جدول زمني محدد لإعادة فتح البرلمان التونسي، رافضا فكرة بقائه مغلقا إلى أجل غير مسمى. وأعرب الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن مخاوف بشأن الوضع السياسي في تونس. هذا ومن المقرر أن تزور نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيندي شيرمان العاصمة تونس بالتزامن مع زيارة وزير الدولة للخارجية الألمانية، وستلتقي شيرمان الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
هكذا أصبح حال ميناء بورت سودان بعد أن أغلق محتجون الطرق التي تربط ميناء البلاد الرئيسي بالخرطوم وبقية المناطق، معطلين كل إمدادات السودان، حيث يطالب المحتجون بإلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع مجموعات متمردة، مؤكدين أن جذور قضيتهم تعود إلى عقود من الإهمال والتهميش. فشل الحكومة المؤقتة في مخاطبة الأزمة في شرق السودان كبد الاقتصاد خسائر ضخمة تصل إلى 60 مليون دولار يوميا، خاصة مع اضطرار رجال الأعمال إلى استخدام موانئ أخرى لشحن بضائعهم بدلا من ميناء بورت سودان الذي استقبل الشهر الماضي 27 سفينة شحن فقط.
تقريبا دخل اليومي لمحطة الحاويات مئات الآلاف من الدولارات وطبعا الفترة زادت أكثر مما كنا نتوقع، ومعلوم أنه في خسائر يومية، كل ما زادت الفترة مزرعة أرضية كل ما زادت الخسائر.
إغلاق الميناء تسبب أيضا بفقدان 33,000 عامل مصدر دخلهم وفق اتحاد عمال الشحن والتفريغ.
الغالبية في الناس ديل واقف 23 يوم، الناس ديل الليلة الشغال في شركة ولا شغال تجاري، لو سألت 80% فيهم ما عنده قروش في جيبه.
الضرر علي أنا حصل، أنا في هذه الفترة ممكن أعمل لي 6-7 مشوار، هذه 6-7 مشوار أنا ما عندي دخل غيره.
وبات على الأسر السودانية الآن التعامل مع نقص السلع وخاصة الخبز والأدوية، إضافة إلى التضخم الذي بلغ 400% وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، خاصة مع عدم تخطيط الحكومة الانتقالية مثل حكومة البشير لبناء مخزون استراتيجي لتغطية احتياجات البلاد، ما أدى إلى تعقيد الوضع الاقتصادي في واحد من أفقر بلدان العالم.
يواصل المحتجون في شرق السودان إغلاق ميناء بورت سودان، معطلين بذلك كل أمدادات البلاد من المواد الغذائية والأدوية والبضائع، فضلا عن فقدان عشرات آلاف العمال لوظائفهم، الأمر الذي يشكل ضربة أخرى لاقتصاد السودان الذي يعاني من أزمات قوية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تتصاعد وتيرة الاهتمام الدولي بما يجري في تونس منذ 25 من جويلية الماضي، حيث يبدأ مسؤولون غربيون على غرار نائبة وزير الخارجية الأمريكي ووزير الدولة للخارجية الألمانية زيارة إلى تونس لإجراء لقاءات مع مختلف الفاعلين السياسيين في البلاد. بيانات أوروبية وأمريكية تحث سلطات تونسية على الحفاظ على الديمقراطية واستئناف نشاط المؤسسات الدستورية والفصل بين السلطات في مواصلة سلسلة الضغوط الأجنبية على تونس في الآونة الأخيرة.
هذه الأطراف تحاول أن تفرض نموذجا سياسيا تعتبره هو النموذج الأوحد دون أن تبحث في السنوات السبع الماضية عن أسباب نكسة وفشل هذا المجلس. لم يتدخل الاتحاد الأوروبي ولم تتدخل الولايات المتحدة ولم تتدخل كثير من الدول عندما كان هنالك تزوير في الانتخابات، عندما كان هنالك نواب يدخلون إلى مجلس النواب من أجل وهم مطلوبون للحق العام عليهم قضايا جنائية.
ناشطون مدنيون نددوا خلال وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس بما وصفوه بالترهيب الدبلوماسي الأجنبي للبلاد وبمحاولة فرض أجندات لا تخدم المصالح التونسية بقدر خدمتها للمصالح الأجنبية.
محاولات ترهيب الدولة التونسية وتخويف الشعب التونسي ومحاولة زرع نوع من الإرباك في مسار 25 جويلية هو الهدف الأوحد منه المحافظة على مصالح الأوروبيين والأمريكان من خلال الطبقة الفاسدة والعميلة التي فرخت الإرهاب وارتكبت جرائم تطبيع فظيعة جدا وجوعت التونسيين وفلست الدولة وأغلب مؤسساتها العمومية. هذا هو الغرض الأساسي للأوروبيين والأمريكان.
خطوة عملية لمسار بديل يراعي مصالح البلاد ضروري خلال هذه الفترة.
استهدفت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها مديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، ما أسفر عن استشهاد مواطن يمني وإصابة 7 آخرين، كما شنت مقاتلات العدوان غارات على مناطق متفرقة في مأرب والجوف وصعدة. إلى ذلك وصل مرتزقة السعودية خرقها اتفاق السويد لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وسط صمت دولي متعمد. وأفاد مصدر بالجيش اليمني أن قوى العدوان ارتكبت أكثر من 180 خرقا بجبهات المدينة، مضيفا أن الانتهاكات تضمنت غارات تجسسية وقصفا بالمدفعية والأسلحة الرشاشة، الأمر الذي ألحق خسائر بممتلكات الأهالي. مستمعينا الأعزاء، انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تدين الاعتداء الإرهابي بدمشق وتؤكد أن هذه الأعمال لن تنال من عزيمة سوريا في محاربة الإرهاب. استمرار التظاهرات الشعبية في العراق احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية. لافروف ينتقد فشل الحكومة الأفغانية السابقة ويقول إن عودة طالبان للحكم أمر واقع. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحا حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 9 مساء حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصرا حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
Thank you. نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي سيكون الحديث فيها حول أهمية الثقة بالله والاعتماد عليه ودور الثقة في تصحيح المسيرة الإنسانية على مستوى الفرد أو المجتمع. فإذا وثق العبد بربه فهذا يعني أنه عرف ربه حق معرفته، وإذا عرفه ووثق به اتكل عليه وانصاع لأوامره واستجاب له وكف نفسه عن معاصيه. والثقة بالله ركن أساسي من أركان الإيمان بالله والاتكال عليه. أحبتي المستمعين، حول هذا الموضوع سيحدثنا سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم مخاطبا أم موسى عليه السلام عندما وضعت وليدها وخافت عليه من بطش فرعون: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: من وثق بالله أراه السرور. عزيزي المستمع، الثقة بالله تعالى كما يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ثمن لكل غال وسلم إلى كل عال، وذلك لأن الثقة بالله تعالى منطلق لكثير من الفضائل ومكارم الأخلاق وأساس متين لحركة الإنسان في الحياة. فعلى أساس الثقة بالله يكون التوكل، ولا معنى للتوكل دون الثقة بالله. وعلى أساس الثقة بالله أيضا يكون الإنفاق، لأن المنفق يثق بوعد الله تعالى له أنه سيخلفه. ولولا هذه الثقة لأمسك الإنسان خوف الفقر. قال تعالى: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعلى أساس الثقة بالله أيضا تكون التقوى، وذلك لأن المتقي يثق بوعد الله أنه سوف يجعل له فرجا ومخرجا. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى هذا الأساس أيضا يكون قبول الدعاء، حيث ورد في السنة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام: إذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب، أو فأقبل بقلبك وظن أن حاجتك بالباب. يقول الشاعر: الله في كل حادث ثقتي، والله عزي والله مفتخري، لست مع الله خائفا أحدا، حسبي به عاصما من البشر.
على ضفاف اليقين رست هناك سفيني، وطاب عمري وفاض.
مستمعين الأفاضل، ذكر الفقهاء للاستخارة معان عديدة، لكن صاحب الجواهر رحمه الله ذكر لها معنيين. المعنى الأول أن يسأل الله سبحانه أن يجعل الخير فيما أراد إيقاعه من الأفعال. مثلا إذا أراد أن يتزوج يتوجه إلى الله تعالى ويدعوه ويسأله أن يجعل الخير في زواجه هذا. هذا هو المعنى الأول. والمعنى الثاني، وهو المتعارف كثيرا بين أوساط المؤمنين، هو أن يوفقه الله لما يختاره له وييسره له. فإذا أراد شراء دار مثلا طلب إلى الله تعالى أن يرشده ويوفقه إلى الأصلح في شرائها أو عدم شرائها. ولهذا المعنى طرق عديدة وكيفيات مختلفة. مثلا أن يطلب من الله أن يعرفه ذلك بأن يوجد فيه العزم على الفعل، أو يوقع ما يختاره له على لسان المستشار، أو أن يعينه بوسيلة من الوسائل التي ذكرها العلماء ومنها المصحف الشريف، ولا إشكال في أنه لا تصح الاستخارة على فعل الحرام أو تركه أو ترك الواجب أو فعله، وهناك أساليب وكيفيات للاستخارة يستحسن الرجوع فيها إلى محلها لمعرفة الصحيح منها والمروي عن أهل البيت عليهم السلام.
سألت من قد رأيت
كل أرض وحين
حتى اهتديت السبيل، وكان دربا جميلا كان الرسول الدليل والله كان.
جاء رجل إلى الإمام الحسين عليه السلام وقال له: يا ابن رسول الله، ضمنت دية كاملة وعجزت عن أدائها، فقلت في نفسي: أسأل أكرم الناس، وها أنا جئت أسألك. فقال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا أخا العرب، أسألك عن ثلاث مسائل، في كل واحدة ثلث المال. فقال الرجل: تسألني وأنت الإمام؟ فقال عليه السلام: سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المعروف بقدر المعرفة. ثم راح الإمام يسأله عن أول مسألة قائلا: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال عليه السلام: فما النجاة من الهلكة؟ قال: الثقة بالله. قال عليه السلام: فما يزين الرجل؟ قال: علم معه حلم. قال: فإن أخطأه ذلك. قال: مال معه مروءة. قال عليه السلام: فإن أخطأه ذلك. قال: فقر معه صبر. قال عليه السلام: فإن أخطأه ذلك. قال الرجل: فصاعقة تنزل من السماء فتحرقه فإنه أهل لذلك. فضحك الحسين عليه السلام وأعطاه أكثر من حاجته.
أشرقت بالله ذاتي، أدركت سر حياتي، أشرقت أمنياتي،
أضلعي في عيوني،
وصار عمري شعاع يطوي الفضاء ارتفاعا وما يطيق ضياع بين.
أجل عزيز المستمع، فالثقة بالله تعني الكثير للمؤمن، فهي طريق إلى رحمته ومسلك إلى طاعته ونجاة للعبد في الدنيا والآخرة، وما من أحد وثق بالله فلم ينجه. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 38، وهذا الدعاء خصصه الإمام زين العابدين سلام الله عليه للاعتذار إلى الله تبارك وتعالى من تبعات العباد والتقصير في حقوقهم. مرت معنا مقاطع من هذا الدعاء المبارك، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. الإمام عليه السلام يعلمنا كيف نعتذر إلى ربنا من التقصير في حقوق العباد، لأنه الإنسان عليه تجاه الإنسان الآخر المسؤوليات كبيرة جدا. الإنسان المؤمن تربطه بأخيه المؤمن علاقة وثيقة جدا، هي علاقة الأخوة الإيمانية، وهذه العلاقة، هذه الرابطة المقدسة ترتب على المؤمنين حقوقا وواجبات. الإنسان لا يسعه، الإنسان المؤمن لا يسعه أن يقصر في حق أخيه وأن لا يؤدي إلى أخيه حقه، وإذا فعل ذلك فهو محاسب عند الله تبارك وتعالى. ولهذا علينا أن نعتذر كما يعلمنا زين العابدين عليه السلام، نعتذر إلى ربنا لتقصيرنا في حقوق إخواننا في أي مفردة من المفردات وفي أي حق من الحقوق. الإمام زين العابدين عليه السلام تحدث عن مجموعة من الحقوق التي ربما يقصر فيها الإنسان تجاه أخيه، وبقيت هناك حقوق أخرى ذكرها سلام الله عليه. من جملة هذه الحقوق قال: ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثر، ومن حقي ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفر، ومن عيبي مؤمن ظهر لي فلم أستر. من جملة الأمور التي يعتذر فيها الإمام، طبعا يعلمنا الإمام عليه السلام كيف نعتذر إلى ربنا، من جملة تلك الأمور هو أن نرد السائلين وأن لا نقوم بسد حوائجهم. مسألة السؤال ومسألة الطلب من الناس من المسائل التي وردت بها روايات كثيرة جدا. طبعا الإسلام لا يحبذ ولا يريد للإنسان أن يمد يده ويمد لسانه بالمسألة إلا إذا ألجأته الظروف القاهرة لذلك. ولذلك في النصوص الإسلامية الشريفة في الروايات الواردة عن النبي وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، هناك تهديد ووعيد وتحذير من أن يسأل الإنسان مالا على غناه. يعني بعض الناس وللأسف الشديد تحولت لديهم مسألة السؤال والطلب من الآخرين تحولت إلى مسألة عادية، أو اعتادوا على ذلك، أصبحت شغلا يوميا. فبدل أن يذهب الإنسان ويعمل ويكدح ويعمل بعض الأعمال الشريفة، تراه يأتي ويريق ماء وجهه ويبذل كرامته في أبواب الناس ويطلب منهم درهما أو درهمين. الإنسان إذا سأل عن ظهر غنى أو كان يستطيع أن يعمل ويوفر المال له ولعياله ولم يفعل وسأل الناس، هناك وعيد له بالعذاب والعقاب يوم القيامة في الروايات الشريفة. نعم، إلا إذا الإنسان ألجأته الحاجة، عليه دين كبير أو إنسان مثلا عاجز عن العمل أو غير ذلك من الظروف التي تلجئ الإنسان في بعض الأحيان إلى أن يطلب من الناس. في مثل هذه الحالة يسمح الشرع ويسمح الإسلام للإنسان المؤمن إذا ألجأته الحاجة الملحة الفاقة بحسب تعبير الإمام زين العابدين، ومن ذي فاقة، والفاقة هي الفقر الشديد، إذا وصل الإنسان إلى هذا المستوى يجوز له ويحق له أن يسأل إخوانه المؤمنين. وعلى المؤمنين إذا رأوا سائلا وهذا السائل محتاجا عليهم أن يردوه بما يملكون وبما يستطيعون ويقضون حاجته. وإذا جاء سائل وهذا السائل محتاج وسأل من المؤمنين ورده المؤمنون، فإن ذلك العمل عمل غير إسلامي وعمل مرفوض بتاتا، وله تبعات أيضا على ذلك الإنسان الذي يرد السائلين. الإسلام طلب منا أنه لا نرد سائلا أتانا يسأل في أبوابنا. وأما السائلة فلا تنهر، أهل البيت عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته سيرتهم كانت قائمة على ألا يردوا سائلا عنهم. ففي بعض الأحيان ربما الإنسان يغلبه هوى، يخدعه الشيطان، لأنه بعض الأحيان الشيطان يمسك يد ابن آدم من العطاء، يعني يأتي سائل ويسأل من الإنسان وربما هذا السائل محتاج في الواقع ويريد الإنسان أن يعطيه، ولكن الشيطان يزين البخل في نفس الإنسان إنسان، وكما يقول القرآن الشيطان يعيدكم الفقر ويقول له يا هذا من يقول أن هذا السائل صادق، يا هذا وفر لنفسك مالك، أنت إذا أعطيت هذا وأعطيت ذاك وأعطيت ذاك لم يبقى لك شيء، ويزين الحالة للإنسان فيمسك الإنسان يده. فكثير من الأحيان إما أنه الإنسان يغلبه هواه، إما أنه الإنسان مثلا يغلبه الشيطان يخدعه فيرد ويطرد السائلين من بابه. إذا لا سمح الله في يوم من الأيام فعلنا مثل ذلك، علينا أن نعتذر إلى ربنا من هذه المسألة كما يقول زين العابدين عليه السلام: ومن ذي فاقة، يعني وأعتذر إليك إلهي، وأعتذر إليك من ذي فاقة، يعني من ذي حاجة سألني أن أعطيه، سألني أن أسد حاجته، أن أدفع فاقته، ومن ذي فاقة سألني فلم أؤثر. الإمام عليه السلام يطرح مسألة أخرى، يطرح مسألة الإيثار، لأنه أنت في بعض الأحيان يأتيك سائل فتعطيه مما هو موجود لديك وفائض عن حاجتك، يعني لديك أموال زائدة مثلا عن الحاجة، أنت موفر حق عيالك، مؤونة السنة لك ولعيالك، وأكو أموال زائدة وأنت تعطيها لذلك السائل، هذا عطاء وطبعا فيه أجر كبير. في بعض الأحيان لا، القضية تكون أعلى وأعظم وأكبر، يعني يأتيك سائل يسأل منك وأنت لا يوجد لديك فائض مالي وإنما يوجد لديك شيء لك ولعيالك، فأنت تؤثره على نفسك بهذا المال، هذه مرتبة أعظم. الإسلام يريد منا أن لا نعطي فقط بل نؤثر على أنفسنا، وإذا لم نفعل فعلينا أن نعتذر إلى ربنا، والحمد لله رب العالمين.
ومن ذي فاقة سألني فلم أوثر، ومن حق ذي حق لزمني لمؤمن فلم أوفر، ومن عيب مؤمن ظهر لي فلم أستور.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. روي عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه حضر عند قبر يحفر لتوه، فقال إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. موعظة من جملة مواعظ الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج عليه آلاف التحية والثناء. وأئمة أهل البيت عليهم السلام يستفيدون في بعض الأحيان من بعض الصور الحية لتقديم الموعظة لأصحابهم ولمن كان يسير معهم، وهذه واحدة من هذه المواعظ. الإمام الكاظم مار في الطريق وإذا بقبر يحفر لتوه، الإمام وقف ومن كان مع الإمام كذلك وقفوا، ثم التفت الإمام إلى أصحابه ليبين لهم هذه الموعظة، فقال الإمام عليه السلام إن أمرا هذا آخره، يعني آخر مرحلة في حياة الدنيا من هذا الإنسان أن يوضع في هذه الحفرة، هذه الحفرة اللي تحفر اللي بمثابة القبر تكون للإنسان، إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، يعني في أول هذا الأمر لا ينبغي للإنسان أن يعيش الحرص والطمع، وأن نعوذ بالله يتجرأ لأكل أموال الحرام، وبالتالي وبالنتيجة أن يوضع في هذه الحفرة، إن أمرا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله. والزهد في أوله مراد من الإمام أنه يقتصر على الأشياء المحللة من الحلال، لا يوجد مانع أن الإنسان أن يستفيد مما رزقه الله عز وجل ما دام من الحلال، لكن أن يمد يده نعوذ بالله إلى التصرف بالأموال المحرمة أو الأموال المشتبهة، الإمام يقدم هذه الموعظة يقول لحقيق أن يزهد في أوله، ثم قال وإن أمرا هذا أوله، يعني أول مرحلة من حياة ما بعد الموت من الحياة البرزخية أن يوضع في هذه الحفرة، ويهال عليه التراب، وإن أمرا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره، يعني إذا كان أول هذا البيت أن يوضع فيها الحفرة فبالتالي كيف تكون يعني لحقيق أن يخاف آخره، أول مرحلة أن يوضع فيها الحفرة ويهال عليه التراب لحقيق أن يخاف آخره. ولذلك نلاحظ بعض الأولياء كان يدعو الله ويتضرع في الليل ويناشد الله تبارك وتعالى، أي الأهوال أتذكر وأيها أنسى، كيف وما بعد الموت أعظم وأدهى. وإمامنا زين العابدين عليه السلام في دعاء أبي حمزة يقول أبكي ولم لا أبكي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤالي منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من كبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري، أنظر مرة عن يميني وأخرى عن شمالي، إذ الخلائق في شأن غير شأني، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة وترهقها قترة وذلة. إلى أن يقول الله ارحم في هذا البيت الجديد غربتي. ويقول في موضع آخر إمامنا زين العابدين عليه السلام: مسكين ابن آدم يصاب في اليوم والليلة بثلاث مصائب، فلا يتعظ بمصيبة من هذه المصائب. المصيبة الأولى: اليوم الذي ينقص من عمره فلا يغتم له، وإذا نقص من أمواله درهما اغتم له، مع أن العمر لا يخلف، الدرهم يخلف لكن العمر لا يخلف. وفي كل يوم يأكل من رزق الله، فإن كان حلالا حوسب عليه، وإن كان حراما عوقب عليه. وفي المصيبة الثالثة: في كل يوم يدنو من الآخرة ويبتعد من الدنيا، ولا يدري إلى الجنة أم إلى النار. أهل البيت عليهم السلام الأئمة يستفيدون من بعض الصور الحية لتقديم المواعظ إلى أصحابهم، إلى أبنائهم، إلى شيعتهم، إلى مواليهم. وهذا مثل واحد من أمثلة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، وموعظة واحدة، وهو صاحب المواعظ. كتب إليه هارون الرشيد: أريد منك موعظة. فكتب إليه الإمام سلام الله عليه وكان في السجن: كل شيء تراه بعينيك فهو موعظة لك، كل شيء يمر أمامك ينبغي أن تتعظ بهذه الصورة وبهذا المثل. وهكذا مر ذات يوم على دار وسمع منها أصوات الطبول والغناء، وإذا بجارية خرجت من تلك الدار، فسألها الإمام وهو مار في طريقه: أصاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقالت: حر. فقال: صدقت، لو كان عبدا لخاف من مولاه. ولما رجعت إلى مولاها، لأنها كانت جارية، فسألها عن سبب تأخرها، فقالت: مر علي رجل على وجهه سيماء العبادة والسجود، فسألني صاحب هذه الدار حر أم عبد؟ فقلت له: حر. قال لي: صدقت، لو كان عبدا لخاف من مولاه. الموعظة إذا خرجت من القلب تدخل في القلب، أثرت في هذا السامع، وأقبل منيبا خاشعا، ويركض وراء الإمام إلى أن وصل إلى الإمام، وتاب على يد الإمام، وكسر أواني الخمر وآلات الغناء، حتى نعم عرف من العباد ومن الزهاد، وكان يعرف ببشر الحافي. إذن الإمام الكاظم روحي فداه وبقية الأئمة قدموا لنا مواعظ ومواعظ في كثير من سلوكهم ومن حياتهم ومع تعاملهم مع الظالمين. نعم، نأخذ الدروس والعبر من حياتهم القيمة. والمؤمن يحتاج إلى أن يذكر المؤمن الآخر بالموعظة، لأن دار الدنيا تشغل الإنسان عن الآخرة وعن الاستعداد للآخرة وعن الاستعداد لعالم البرزخ، فلا بد لنا أن يذكر بعضنا البعض الآخر بهذه المواعظ. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الأسحار ندعوك يا قدوس في منهل الأنوار. الله يدعونا بالذكر يحدونا، الله يدعونا بالذكر يحدونا. والجنة شرحت آفاقها فينا، والجنة شرحت آفاقها فينا. السعدي أفراحنا عودي، قد زالت الدنيا أنغام تجويدي. يا بسمة السعدي أفراحنا عودي، قد زالت الدنيا أنغام تجويدي. الليل غنانا والروح لاقانا، الليل غنانا والروح لاقانا. في هدأة الفجر بالعفو نشوانا، لذنا بصمت الغار في عتمة الأسحار. ندعوك يا قدوس في منهل الأنوار، لذنا بصمت الغار في عتمة الأسحار. ندعوك يا قدوس في منهل الأنوار. الله يدعونا بالذكر يحدونا، الله يدعونا بالذكر يحدونا. والجنة شرحت آفاقها فينا، والجنة شرحت آفاقها فينا.
محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد
يا محمد.
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند ذي العرش تردد. محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد.
أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتاريخ يشهد، لك الأجيال وَالْتَ
يشهد محمد يا محمد يا محمد
نداء عند ذي العرش تردد نداء عند ذي العرش تردد محمد يا محمد يا محمد محمد يا